الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله
عليه وسلم يا بني أخوك حديث حديث محمد ربنا الثلث رب السماوات السبع وما أظن ورب الأراضين وما أظن سبع أنا أكتب حديث لكن حديث الصحيح المتفق عليه سوقه يوم القيامة من سبع أراضين خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنة اختلاف معطوف على خلق ومن آياته أيضا اختلاف ألسنة أي لغات من عربية وعجمية وغيرها صحيح أن اختلاف الألسنة من آية الله بحسب اللغات عربية وعجمية وغيرها وكل غيرها إن أردنا بالعجم اسم القول اسم القول الخاص كلمة غيرها صحيح قول وإن أردنا بالعجم من سوى العرب فإن قوله وغيرها ليس بالصحيح وهذا هو الأكثر أنه يقال عرب وعجم ويراد بالعجم من سوى العرب فيشمل جميع لغات العالم ثم إن أيضا اختلاف الألسنة قد ننزله على اختلاف اللغة نفسها واختلاف النطق نفسه فأنت ترى الإنسان ينطق بخروج الهواء من رئتيه ثم مروره على محارج الصوت كلما مر على محرج وهو هواء واحد نعم تغير إذا مر على نمد على نخب الصاد صار صادا وإذا مر على نخب الجيم صار جيما وإذا مر على نخب الجاز صار جارا مع أن الهواء واحد ثم إنه أيضا ما يحتاج إلى عملية هل نحن نجد الآن في نفسنا هذا نجد عملية تسعد بنقل الباء إلى النون إلى القاف إلى اللام إلا حاضرا هو شيء واحد ومع ذلك تجد الحروف تتنوع بمرورها على هذه المحال وهذا أيضا من آيات الله العظيمة نعم وهي داخل في قوله واختلاف ألسنة وقوله وألوانكم من بياض وسواد وغيرهما هذا صحيح اختلاف الألوان من بياض وسواد وغيره مثل غيره ما بين السواد والبياض يعني أسود خالص وأبيض خالص وما بينهما هو غيره وهذا أيضا من آيات الله ولهذا لا تجد إنسانين يتفقان من كل وجه في اللون أبدا لا بد أن يكون هناك فرق إما بما إلى السمرة أو إلى السواد أو إلى البياض أو يكون مثلا الجنس ليس على وجهة واحدة فهذا شيء مشاهد وألوانكم واختلاف ألسنتكم وألوانكم وأنتم أولاد رجل واحد وامرأة واحدة أول ما نشأنا من آدم وحواء من آدم وحواء ومع ذلك نختلف هذه الاختلاف العظيم في الألوان طيب لم يذكر الله عز وجل الاختلاف في الأجسام ما بين صغير وكبير ومتوسط لأن القدرة على خلقهم باختلاف ألوانهم أبلغ من القدرة باختلاف خلقهم على كبر أجسامهم وصغر ولهذا ذكر الألسنة والألوان طيب هل يدخل في اختلاف الألسنة اختلاف التعبير والفصاحة؟ نعم يدخل في هذا لأن بعض الناس يعبر عن المعنى تعبيرا يستطيع الإقناع إذا أراد أن يقنع ويستطيع التنفيذ إذا أراد أن ينفذ وبعض الناس عنده عجز وهيك يقدر ما يقدر يعبر ولا عن المعنى الصحيح، حتى إلى أنه إذا عبر عن المعاني التي يريدها ربما لا تقبل منه بضعف تعبيره. قال الله عز وجل: إن في ذلك لآيات دلالات على قدرته تعالى للعالمين بكسر اللام وكسرها، أي ذوي العقول وأولي العلم. قوله إن في ذلك لآيات للعالمين بكسر اللام وكسرها، يعني يجوز أن تقول للعالمين أولي العالمين، والقراءة فتح اليسان، لأن قاعدة المؤلف رحمه الله إذا قال إذا ذكر وجهين فهما قراءتان، أما إذا قال وقرئ فهما قراءتان فتحيتان، أما إذا قال وقرئ فالثاني الشاذة. وقوله إن في ذلك لآيات للعالمين أو للعالمين، العالمين ذوي العلم، والعالمين جمع عالم يعني الخلق. هل نأخذ من اختلاف القراءتين أن المراد بالعالمين نعم ذوي العلم؟ ونقول لأن العالمين أعم من العالمين، العالمين أعم من العالمين، لأن العالمين تختص بذوي العلم والعالمين عامة لهم ولغيرهم. فهل نقول إن الآية تدل على أن هذا فيه آيات للعالمين العالمين، أو نقول إن الآيات للعالمين كلهم العالم غير العالم، لكن العالم له مزيد، فتكون دالة على أن اختلاف الألسن والألوان أمر معلوم بكل أهل، لكن ما وراء ذلك الظاهر أمر لا يعلمه إلا أهل العلم. ويكون في الآية إشارة إلى أنه ينبغي لنا أن نتعمق في هذا الأمر حتى يتبين لنا بعلمنا ما ليس كائنا لغيره، وهذا هو الأحسن. ومن آياته منامكم بالليل والنهار بإرادته راحة لكم، من آياته أيضا منامكم في الليل والنهار، ألقى هنا بمعنى حجة فهي بالفرسية، وهل تأتي الباء للفرسية؟ نعم تأتي كثيرا، ومنه قوله تعالى: وإنكم لتمرون عليهم مسبحين وبالليل أفلا تعقلون، أي وفي الليل. وقوله بالليل هنا ألقى هنا فرسية، وقول بالليل والنهار ما ذكر الله وقتا معينا من الليل ولا وقتا معينا من النهار، لأنه أي النوم في أي ساعة من ليل النهار فهو من آيات الله. أما كونك يكره لك أن تنام في هذا الوقت أو لا تنام فهذا موصول إلى الشرع، ومن الآيات الشرعية وليس من الآيات الكونية. وقول بإرادته راحة لكم، كلمة راحة لكم هذا مفعول من أجله ولا مفعول بإرادة؟ أي أنه يريد الراحة لكم، كلمة كلام المؤلف وجهه، إما المعنى بإرادته أن تستريحوا، أو المعنى أن نومكم بإرادته راحة لكم، يفيد أن النوم ليس باختيار الإنسان، أليس كذلك؟ ما هو باختيار الإنسان، غاية ما يفعل أنه يفعل الأسباب التي يكون بها النوم، لكن أما أن يخرج روحه من جسده حتى ينام أو يرد روحه إلى جسده حتى يستيقظ فهذا ليس إليه، بل هو إلى الله. ولهذا أحيانا الإنسان يريد النوم ويكون على الفراش ويحاول بقدر ما يستطيع أن ينام ثم لا ينام، وأحيانا يغلبه النوم ولو لم يتحيى له. نعم أليس كذلك؟ إذن النوم بإرادة الله وهو أي النوم وفاة صغرى، فكما أن الوفاة الكبرى إنما تكون بأمر الله وإرادته فكذلك الوفاة الصغرى. قال منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم بالنهار من فضله، أي تصرفكم في طلب المعيشة بإرادته. ابتغاؤكم هذه معطوفة على منامكم رحمه الله، ومعناها ما ابتغاؤكم أي طلبكم من فضله، من هذه لبيان الجنس أي من عبائه والاستفسار. والمؤلف رحمه الله خص الابتغاء بالنهار خلق السماوات والأرض وابتغاؤكم من فضله، منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله، والأحسن أن نجعلها مطلقة كما أطلقها الله، لأن من الناس من يبتغي من فضل الله في النهار، ومنهم من يبتغي من فضل الله بالليل، فكونها تبقى على ما هي عليه بدون تقييد هذا هو الأولى، لأن التقييد يضيق المعنى فيجعل الابتغاء بالنهار. مع أنه يوجد أناس لا يبلغون به إلا في الليل، مثل الحراس وأصحاب الأمن ومع الزهيات. طيب وابتغاؤكم من فضله، الفضل بمعنى العطاء، أي تصرفكم في طلب المعيشة بإرادته. والإرادة هنا إرادة الله عز وجل، لا يريد المؤلف رحمه الله أن يثبت مذهب الجبرية، لا يريد ذلك، ولكن يريد أن يبين أن تصرفنا وإن كنا مستقلين به من وجه فإننا لسنا مستقلين به من وجه. وابتغاء الفضل بإرادة الله والمنام بإرادة الله، وبينهما فرق، لأن المنام ليس لنا حرية إطلاقا ولا إرادة، بخلاف الابتغاء من فضله فإن لنا فيه إرادة ولكنها تابعة لإرادة الله، كما قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. نعم لأنه ما رجاء هذا، لو قيدت لقلنا بإعتبار على هذا نقال ومن آياته منامكم بالليل وابتغاؤكم من فضله بالنهار، لو قيدت وقال قائل كيف تقيد مع أن يكون النوم في النهار وقراءة فضل الليل، نقول هذا بناء الآخر، أما أن تأتي عامة من قيدها فلا وجه لها. نعم 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 ما تفكرون لأن آيات مقيدة ما تنافيها. إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون، إن في ذلك المذكور كما قال المؤلف أولا لآيات لقوم يسمعون سماع تدبر واعتبار. وأتى بقوله لقوم يسمعون لأنه بدأ بالنوم وبدأ بالليل، والليل وظيفة الإنسان فيه السمع لأنه لا يرى في الليل، فالذي يناسبه السمع. ولكن ما المراد بالسمع هنا؟ هل المراد مطلقه؟ لا، بل المراد سماع التدبر والاعتبار، لأن السمع كما سبق يطلق على سمع الإدراك المجرد وعلى سمع الإدراك المنتفع به. يا أيها الذين آمنوا لا تطيعوا الله ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، يعني ما يسمعون سماع التدبر والاستيعاب والقياس. إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون، ومن آياته ما يريكم أي قراءتكم البرق خوفا وطمعا. قوله من آيات يريكم من آيات جار ومجرور ويريكم فعل مضارع. فهل قوله من آيات يريكم من آيات متعلقة بيريكم أو متعلقة بمحذوف ويكون تأويل قول يريكم مبتدا مؤخر؟ ظاهر كلام المؤلف أي إراءتكم يقتضي أن قوله من آيات خبر مقدم ويريكم مبتدا مؤخر لأنه أولها إلى مصدر، يعني وليس المعنى ويريكم من آياته كذا وكذا ويريكم من آياته البرق خوف وطمع. فلنا في إعراب هذه الآية وجهان. الوجه الأول ما نفى عليه المؤلف أن تجعل يريكم فعل مضارع مؤول بمصدر تقديره قراءتكم، مع أنه ليس فيه حرف مصدري، وهذا موجود في اللغة العربية، ومنه قولهم تسمع بالمعيد خير من أن تراه، تسمع بالمعيد خير من أن تراه، فتسمع هذه مبتدا بدليل قوله خير من أن تراه، مع أنه ليس فيها حرف مصدري تنطبق به. والوجه الثاني أن نقول من آياته متعلقة بيريكم، يعني يريكم من آياته نعم البرق خوفا وطمعا، يرجح الوجه الأول سياق الآيات، سياق الآيات كلها تدل على أن هذا الفعل مرتبط بمصدر ومن آياته قراءته كالآية التي قبلها ومن آياته منامكم بالليل ومن آياته خلق السماوات ومن آياته أن خلقكم من تراب ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم. ويرجح الوجه الثاني أننا نتحاشى في استدلال المصدر بدون حرف مصدر، ومن آياته أن خلقكم يريكم البرق خوفا للمسافر من الصواعق وطمعا للمقيم في المطر. قوله خوفا ما إعرابها؟ أو حال مفعول لأجله مسلم، لأن ابن مالك يقول وهو بما يعمل فيه مستحب وقتا وفاعل، وهنا يريكم الفاعل الله والخائف الطامع الإنسان بنو آدم، فاختلف الفاعل ولا لا؟ اختلف. وابن مالك يقول وهو بما يعمل فيه مستحد وقتا وفاعلا. بدء الوقت مستحد ولا لا؟ نعم مستحد، ولكن الفاعل لم يستحد، وعليه يكون خوفا حال مصدر في موضع الحال. يريكم البرق خائفين وطامعين. اما اذا اسقطنا الصراط في مالك الفاعل يكون خوفا نقول لأجله، ولكن عندي أن هناك وجه آخر أن نجعل خوفا بمعنى تخويفا. فإذا جعلنا خوفا بمعنى تخويفا لا يستطيع إلا لا، لأنه يكون التخويف من الله وهو المريد، والإقناع أيضا من الله وهو المريد، وحينئذ نفهم من مخالفة الشرع في المالك نعم ونسلا، لكنه لا بد من تأويل في الواقع، لا بد من تأويل، حيث حولنا خوفا إلى إخافة وطمعا إلى إقناع. فالوجوه إذن ثلاثة: إما أن نجعل خوفا وطمعا مصدرين في موضع الحال، أو نجعلهما مصدرين على أنهما مسؤول من أجله، ولا نعتبر اضطراب في حال الفاعل، أو نجعلهما مصدرين لكن بمعنى التخويف والإقناع، وحينئذ نكون قد اعتبرنا في حال الفاعل ولم يعوجنا إلى الحال. وقول المؤلف نعم خوفا للمسافرين من الصواعق وطمعا للمقيم في المطر، ظاهر كان المؤلف ان هذا على سبيل التوجيه، قول خوفا لاناس وطمعا لاناس، والصواب خلاف كلامه رحمه الله. الصواب ان البرق خوف وطمع للجميع، فالمسافر يخاف ويخرج، والمقيم ايضا يخاف ويخرج. من الذي يسلم من الصواعق بسبب كونه في البناء؟ نعم اذا نزعت الصواعق نزعت حتى على البناء وهدمته وقتلته فيه. وكذلك المسافر ايضا، ما اكثر المسافرين الذين نجوا من الصواعق وهي تفقد حوله. والصواب انه عائد على الجميع، لكن تقديم الخوف على الطمع يدل على ان خوف الناس في البر اكثر من طمعهم، وهذا والله اعلم بناء على الغالب، بناء على الغالب، لان اكثر الناس لا سيما في البرود الثقيله والبر العظيم يخافون أكثر من ما أطمئن. ويوجد أناس ما يهتمون بهذا الأمر، مهما قوي البرق ومهما قوي الرعد لا يهتمون، فهم دائما في طمع. ثم قال وينزل من السماء ماء إلى آخره.
الصلب المحال مو أعم من الصلب المحال، يعني هل الله سبحانه وتعالى فقط لهذا الغرض يريد الله ليس غير خوف الطمع؟ مثلاً الأسباب الشرعية من أجلها،
هذا السبب الباعث الذي من أجله وجد الشيء، يعني به وجد الشيء، به وجد الشيء، هذا سبب طبيعي ما علينا منه. أن ابتداء خلق الإنسان من تراب، أن ابتداء الإنسان من تراب، بقوله أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر، رحمك الله. ومن آياته ومن فوائد الآية إبطال النظرية الخاطئة، وهي نظرية النشوء والتطور. نعم إيش؟ الذي يقول ان الكائنات متطوره وان الانسان اصله طفل، نعم، ثم بعد ذلك تطور لين صار هذا الانسان، ويمكن يتطور بعدين يصير ملك، نعم. وعلى هذا فقط، يعني هذه النظريه لا شك انها باطله، وقد ابطلها حتى علماء الطبيعه الكفار الطبيعة. ونحن نعلم علم اليقين أنها باطل بدون أي نظر، لأن القرآن يكذبها. ومن فوائد الآيات، من فوائد الآيات حكمة الله عز وجل في كون الآدم بشرا، أي دابي البشرة. ما هذه الحكمة؟ لأنك إذا علمت أنك مستقر من اللباس الحسي، علمت أنك مستقرون إلى اللباس المعنوي، لباس التقوى، كما قال الله تعالى: ولباس التقوى ذلك خير، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. قوله ومن فوائد الآية الكريمة أن البشر من طبيعته الانتشار والذهاب والنفي وطلب الرزق وطلب الصنائع وطلب الأعمال، وهذا هو الواقع. ولهذا قال ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن فوائد الآية وما بعدها من الآية أيضا من فوائدها منة الله على عباده بتنبيههم إلى آياته. قوله يعني أن الله عز وجل من على العباد بتنبيههم إلى الآيات، لم يصلهم إلى ما في فطرهم من الاعتراف بالخالق، بل أعانهم على ذلك وأمدهم بالتنبيه على ما في هذا الكون من آيات. أما فيها من هذا فيها من عظيم، نعم، لأن الإنسان كما قال الله عز وجل ذكر يغفل وينسى فينبه الله عز وجل. ثم قال تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها إلى آخره. يستفاد من هذه الآية الكريمة أولا نعمة الله عز وجل بكون الأزواج من الأنفس أي من الجنس. ما ظنكم لو كان الإنسان زوجته من الجنس يعرفها؟ ما يعرفها. ما ظنكم لو كانت بشرة من البشر لكن لها قرون رحم وعلية الشاة، نعم، وقصة قرون نعم وعلية الشاة، وما خلق الله عز وجل من الجن العادي من الحيوانات، يعرفها ولا ما يعرفها؟ لا يعرفها. فهذا من حكمة الله عز وجل ورحمته أن جعلهن من أنفسهن. ومن فوائد الآية الكريمة أن الحكمة من الزوجية هي السكون، سكون أحد الزوجين إلى الآخر فيتفرع على ذلك أنه لو حصل التنافر فإن من الحكمة التفريق بينهما. أفهمتم هذه؟ من جوه لقوله لتسكنوا إليه. فإذا فات هذه الحكمة فإنه لا زواج. ولهذا لما فاتت الحكمة بين ثابت بن قيس وزوجته ماذا قال رسول عليه الصلاة والسلام؟ قال خذ الحديقة وطلق، خذ الحديقة وطلق. وكيف يمكن أن يكون زوجان يتداغران ويتنافران وكل أحد واحد منهما يحب أن يرى الموت ولا يرى صاحبه؟ هل يمكن تلقى الزوجية هكذا؟ هذا الموت. طيب ومن فوائد الآية الكريمة ما ألقى الله تعالى في قلوب الزوجين من المودة والرحمة، هذه من الآيات العظيمة. امرأة لا تعرفها إلا بالذكر، ولا تعرفها أيضا إلا بالذكر عند خطبتها، وليس بينك وبينها قرابة، نعم، ثم يجعل الله بين قلوبكم بين قلوبكما من المودة والرحمة ما يربو أحيانا على مودة الأم والأب، وهذا لا تكون من آيات الله. ولهذا قال الله عز وجل وهو الذي خلق الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، جعل الله في هذه الآية الصهر قسيما للنسب، قسيما يعني كأن البشرية إما مصاهرة وإما قرابة نسب. طيب ومن فوائد الآية الكريمة أن المودة ما تنال بالكسب، ما تنال بالكسب، يعني أن الله قد يجعلها في قلب الإنسان. أولا وقوله وجعل بينكم مودة، يعني أنت لو أردت أن تغصب روحك على محبة الشيء، والله عز وجل ما جعل في قلبك مودة، ما ولهذا من الله على المؤمنين بقوله ولكن الله حبب إليكم الإيمان، وأنت تقول في الدعاء اللهم إني أسألك حبه وحب من يحبه وحب العمل الذي يقدمني إلى حبه. فإذا المودة يوصيها الله عز وجل في القلب، فأنت ينبغي لك أن تسأل الله دائما أن تكون من أن تكون محبتك لله وفي الله، لتكون المحبة في الله. ومن آيات ومن فوائد الآية الكريمة الحث على التفكر. من أين تؤخذ؟ لا، من خلال الآيات لقوم يتفكرون، لأن التفكر مفتاح العلم، ما يمكن علم بلا تفكر أبدا. تفكر أولا قتالا. ومن فوائد الآية أن ما ذكر ليس آية واحدة، ومن آياته إن قال إن في ذلك لآيات كيف خلق لكم من أنفسكم، هذه واحدة، لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة سعد ورحمة، فتكون آيات متعددة. ومن فوائد الآية الكريمة وجود اختراق بين الزوجين، قوله لقوله ورحمة، قوله ورحمة، هل يؤخذ منها وجود معالجة الزوجة إذا نظرت؟ لأن من الرحمة الفقهاء يقولون ما يجب، لا يجب أن تعالجها ولا أن تعطيها قيمة الدواء، لأن هذا مو من النفقة. نعم، يكون الله يجعل بينهم رحمة، ليس ما نحن من جنة بالشيء إلا يلزم، إن من هذا بيان بالواقع، وهذا صحيح أن الرحمة سودة، لكن هل نلزمه؟ هذا محل نظر. ولهذا قال الفقهاء إنه لا يلزم الدواء وأدرة الطبيب، وبعض العلماء يقول يلزم إلا إذا كان الشيء كثيرا يكتب بالنار فإنه لا يلزم. ما في سؤال في الطيب. يقول الله عز وجل ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. من فوائد هذه الآية أن خلق السماوات والأرض من آيات الله، فسبق لنا في التفسير وجه كون من آيات الله، في غمهما سائجنا ما فيهما من الكواكب والنجوم والأشجار والبحار والأنهار وغير ذلك، يعني كله من آيات الله سبحانه وتعالى، دل على عظمته وقدرته. ومن فوائد الآية أن السماوات جمع، قوله والأرض، الأرض كذلك، لكن ما في الآية بين الأرض، من استفادة كون الأرض جمعا من أدلة أخرى. نعم، ومن فوائد الآية الكريمة أن اختلاف الألسن والألوان من آيات الله أيضا. طيب اختلاف الألسن والألوان هل هو بطول اللسان وقصر اللسان، أو المراد اختلاف اللغة؟ اللغة، اختلاف اللغة واختلاف الفصاحة والبيان، فإن الناس يختلفون في هذا اختلافا عظيما. تجد المعنى الواحد يتكلم به الإنسان فيقتنعه الحاضرون لقوة بيانه وفصاحته، ويتكلم فيها آخر ما يتكلم إليه ولا يقنعه. وتجد رجلين يتكلمان، أحدهما يشد الناس إلى نفسه والآخر يتكلم وهذا يقول وهذا ينادق وهذا يخطط في الأرض وهذا ينعد. نعم معنى الكلام واحد والموضوع واحد، لكن اختلاف الإلقاء والفصاحة هو الذي جعله يتجع الناس تأثرون. من فوائد الآية الكريمة أن الألوان لا تتفق منا وألوانكم، ولهذا يقول العلماء أنه ما يمكن يوجد شخصين متفقين من كل وجه أبدا، على كثرة الناس ما يوجد شخصين متفقين من كل وجه. نعم أبدا، حتى التوأمان لا يتفقان من كل وجه. لا جدا، لأنك أنت تأخذ بالملامح الظاهرة، لكن لو تأملت ففيهم بعض الناس يتقاربون ولا تعرف بعضهم من بعض، لا سيما إلى تسمع فيهم إلا بعد أسبوع مرة. لكن عند التأمل لا بد يكون هناك علامة فارقة، وهذا من آيات الله سبحانه وتعالى. حتى الأعضاء الآن لا تظن أعضاء تنتقل، حتى أعضاء تنتقل تذكر العروق، عروق اليدين تجدها مختلفة، عروق اليدين هي مختلفة، الجنان اللي يسموها بطنات تجده مختلف. على كثرة الناس ما يمكن التكوين أبدا، وهذا دليل واضح على عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى وعظيم حكمته وبالغ حكمته فينا. ومن فوائد الآية الكريمة مدح أولي العلم، من أين تؤخذ؟ نعم، من قوله العالمين بفضل الله، فإنه يدل على فضيلة أهل العلم، ولا شك أن أهل العلم لهم فضل، العالمون بالله وآياته سبحانه وتعالى لهم من الفضائل بحسب علمهم. من فوائد الآية الكريمة نعم انتهى الكلام، ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاءكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. إنسان بالشعور إذا نام فقد الشعور، هذه الروح متصلة بالبدن تمام الاتصال، فإذا نام حصل منها نوع انفصال، ولهذا سمى الله تعالى النوم وفاة. لكن من هذه الوفاة الكاملة التي تقبل فيها الروح من البدن وتنفصل عنه انفصالا كاملا، لكنها تنفصل عنه انفصالا جزئيا، هذا الانفصال الجزئي الذي تبقى معه الحياة دون الوعي من آيات الله. هل أحد يستطيع أن يفعل هذا إلا الله؟ أبدا. وكذلك أيضا لو أحد أراد أن يردها ما أحد يستطيع أن يردها إلا بإذن الله عز وجل. فإذا قال قائل ماذا تقولون في النوم في التنويم، في التنويم اللي يسمونه التنويم المغناطيس، الواحد نوم الثاني يقول نوم فيه نوم، إذا ادعى مدعي أن النوم المغناطيسي تنويم جاهد إسرائيل فهو كالدعاء الذي يقول أنا أحيي وأميت، هو يحيي وأميت يقتل ويبقي، لكن هل هو صحيح أنه أحيا؟ أو فعل سبب الحياة أو سبب الموت؟
على السبب
السبب فقط. كذلك المنون ما 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 جلب النوم لكن فعل سببه. والتنويم المناطيق بهذا معناه استسلام النفس الباطنة لهذا المنون. ثم ينام يسترخي ويسقط الوعي إلا الذاكرة. ولهذا تجد المنون المناطيق على ما يقولون إذا استجاب له المنوم بدأ يخاطبه في العقل الباطن وذاك يتكلم بدون شعور وعلمه كل اللي بدماغه. نعم أي شيء يسأل عنه يقول له يعلمه به حتى الأمور اللي ما اطلع عليها أحد من الناس يعلمه به. نعم لكن شرط إن المنوم يستسلم استسلاما كاملا وعندهم عد حركات معينة يقول لك مثلا لا تعداها ويبدأ يتحرك يتحرك يعني يرفع ويغسل على كل حال عندهم طرق فيها حتى
خلي ما
ينزل ويعملها وسائل لين من الإنسان يسترخوا فيها أعلم من هذا القتل اللي يسمونها يسمون الفقهاء القتل بالحال انه يسلط نفسه على نفس هذا الرجل ويخنق نفسه ويموت. ولهذا ذكروا في ذات القصار هل القتل في الحال بالحال عمد يقتل به القاتل او خطا او شبه عمد. واذا قلنا انه يقتل فهل يقتل بالحال أو يقتل بالسيف؟ نعم والصواب أنه يقتل القاتل بالحال سواء قلنا أنه قصاص أو قلنا أنه من باب دفع الفتاة في الأرض. لكن بعض الفقهاء يقول إذا أردنا المقاصة تماما يجيب واحد ثاني يقتل بالحال ونخليه يقتل هذا الرجل فيقتل بما قتل به. نعم لقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. انما لا شك ان القتل بالحال يجب قتل القاتل بكل حال سواء قلنا انه قصاص او قلنا انه من باب دفع الفساد لان هذا اشد من السيف والعياذ بالله. صاحب السيف اللي ياخذ السيف يستنفع نهرب منه لكن هذا ما مشكله. ما ادري هذا انما هو ذكر واتكلم عليها في كتاب القصاص
يعني غير العين
غير العين غير العين. والعيان أيضا اللي بيقتل بعينه اختلفوا فيه هل هو عمد أو شبه عمد. وإذا قلنا أنه بعمد هل نقتله بالسيف ولا نقتله بعائن نجيب واحد ينحته لين يقتل. نعم رحمه الله. طيب من فوائد الآية الكريمة ذكر المتقابلات منامكم وابتغاؤكم من فضله. ابتغاء الفضل متى يكون؟ في اليقظة ولا في النوم؟ في اليقظة. فهذا جمع بين الشيء ومقابله. المنام آية. ابتغاء الإنسان من فضل الله أيضا آية. ومن فوائد الآية جواز النوم ليلا ونهارا. أولى جواز النوم بالليل والنهار لأن الله تعالى جعلها من آياته التي امتن بها على العباد من آياته منامكم بالليل والنهار. لكن أيهما أصح؟ نوم الليل أصح بالاتفاق. نعم طيب. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان أن يطلب رزق الله وقوله وابتغاؤكم من فضله. فلو قال قائل الرزق مكتوب كالأجل فهو محتوم الوجود نقول ولكن مكتوب بسبب ولا يمكن لأي إنسان يقول أنا المكتوب لي بيدي ولم نتحدث أبدا إلا رجلا جاهلا أحمق. ولهذا لو قال قائل أنا إذا كان الله قد كتب لي ذرية استطعت بدون زواج هل يعقل هذا؟ ما يعقل أبدا. فنقول ابتغاءكم من فضله يدل على أنه ينبغي الإنسان أن يطلب الرزق. طيب ويستفاد منه من الآية الكريمة كراهة سؤال الناس أو أنه من الأمور التي لا تنبغي. لقوله من فضله من فضله. وأنت إذا طلبت الرزق من الله عز وجل فقد طلبته من أهله ممن له المنة عليك. وما أكلم سبع أنا أكلم في الحديث لكن الحديث المتفق عليه سوقه يوم القيامة من سبع أرضين خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنة. الاختلاف معطوف على خلق ومن آياته أيضا اختلاف ألسنة أي لغات من عربية وعدمية وغيرها. صحيح أن اختلاف الألسنة من آية الله بحسب اللغات عربية وأجمية وغيرة مثل غيرة. إن أردنا بالعجم اسم القول اسم القول الخاص كلمة غيرها صحيح قول. وإن أردنا بالعجم ما اسمه سوى العرب فإن قوله وغيرها ليس بالصحيح. وهذا هو الأكثر أنه يقال عرب وعجم ويراد بالعجم ما سوى العرب فيشمل جميع لغات العالم. ثم إن أيضا اختلاف الألسنة قد ننزله على اختلاف اللغة نفسها واختلاف النطق نفسه. فأنت ترى الإنسان ينطق بخروج الهواء من رئتيه ثم مروره على محارف الحروف كلما مر على محرف وهو هواء واحد نعم تغير. اذا مر على محرف الصاد صار صادا واذا مر على محرف الجيم صار جيما واذا مر على محرف الجار صار جارا مع ان الهواء واحد. ثم انه ايضا ما يحتاج الى عمليه. هل نحن نجد الآن في نفسنا هذا نجد عملية تفعل بنقل الباء إلى النون إلى القاف إلى اللام إلا حاضرا هو شيء واحد ومع ذلك تجد الحروف تتنوع بمرورها على هذا المحال. وهذا أيضا من آيات الله العظيمة نعم وهي داخل في قوله واختلاف ألسنة وقوله وألوانكم من بياض وسواد وغيرهما. هذا صحيح اختلاف الألوان من بياض وسواد وغيرهما وش لغيرهما ما بين السواد والبياض يعني أسود خالص وأبيض خالص وما بينهما وغيرهما. وهذا أيضا من حياه الله. ولهذا لا تجد انسانين يتفقان من كل وجه في اللوح ابدا لا بد ان يكون هناك فرق اما بميل الى السمره او الى السواد او الى البياض او يكون مثلا الجنس ليس على وجهه واحده فهذا شيء مشاهد وألوانكم واختلاف ألسنتكم وألوانكم وأنتم أولاد رجل واحد وامرأة واحدة. أول ما نشأنا من آدم وحواء، من آدم وحواء، ومع ذلك نختبر هذا الاختلاف العظيم في الألوان. طيب، لم يذكر الله عز وجل الاختلاف في الأجسام ما بين صغير وكبير ومتوسط، لأن القدرة على خلقهم باختلاف ألوانهم أبلغ من القدرة باختلاف خلقهم على كبر أجسامهم وصغرهم. ولهذا ذكر الألسنة والألوان. طيب، هل يدخل في اختلاف الألسنة اختلاف التعبير والفصاحة؟ نعم، يدخل في هذا، لأن بعض الناس يعبر عن المعنى تعبيرا يستطيع الإقناع إذا أراد أن يقنع، ويستطيع التنفيذ إذا أراد أن ينفذ. وبعض الناس عنده عجز بحيث يقدر ما يقدر يعبر ولا عن المعنى الصحيح، حتى لأنه إذا عبر عن المعاني التي يريدها ربما لا تقبل منه لضعف تعبيره. قال الله عز وجل: إن في ذلك لآيات دلالات على قدرته تعالى للعالمين بكسر اللام وكسرها، أي ذوي العقول وأولي العلم. قوله إن في ذلك لآيات للعالمين بكسر اللام وكسرها، يعني يجوز أن تقول للعالمين وللعالمين، والقراءتان تتعليقان، لأن قاعدة المؤلف رحمه الله إذا قال إذا ذكر الوجهين فهما قراءتان، أما إذا قال وقرئ فقص فهما قراءتان فضيتان، أما إذا قال وقرئ فالثاني الشاذة. وقوله إن في ذلك لآيات للعالمين أو للعالمين، العالمين ذوي العلم، والعالمين جمع عالم يعني الخلق. هل نأخذ من اختلاف القراءتين أن المراد بالعالمين نعم ذوي العلم؟ ونقول لأن العالمين أعم من العالمين، العالمين أعم من العالمين، لأن العالمين تختص بذوي العلم، والعالمين عامة لهم ولغيرهم. فهل نقول إن الآية تدل على أن هذا فيه آيات للعالمين العالمين، أو نقول إن الآيات للعالمين كلهم العالم غير العالم، لكن العالم له مزيد، فتكون دالة على أن اختلاف الألسن والألوان أمر معلوم بكل أهل، لكن ما وراء ذلك الظاهر أمر لا يعلمه إلا أهل العلم. ويكون في الآية إشارة إلى أنه ينبغي لنا أن نتعمق في هذا الأمر حتى يتبين لنا بعلمنا ما ليس كائنا لغيره، وهذا هو الأحسن. ومن آياته منامكم بالليل والنهار بإرادته راحة لكم، من آياته أيضا منامكم بالليل والنهار، ألقى هنا بمعنى حج فهد الفرسية. وهل تأتي الباء للفرسية؟ نعم تأتي كثيرا، ومنه قوله تعالى: وإنكم لتمرون عليهم مسبحين وبالليل أفلا تعقلون، أي أيوة وفي الليل. وقول بالليل هنا ألقى هنا ظرفية، وقول بالليل والنهار ما ذكر الله وقتا معينا من الليل ولا وقتا معينا من النهار، لأنه أي النوم في أي ساعة من ليل النهار فهو من آيات الله. أما كونه يكره لك أن تنام في هذا الوقت أو لا تنام، فهذا موصول إلى الشرع ومن الآيات الشرعية وليس من الآيات الكونية. وقوله بإرادته راحة لكم، كلمة راحة لكم هذا مفعول من أجله ولا مفعول بإرادة، أي أنه يريد الراحة لكم. كلمة الكلام المؤلف وجهه، إما المعنى بإرادته أن تستريحوا، أو المعنى أن نومكم بإرادته راحة لكم، يفيد أن النوم ليس باختيار الإنسان، أليس كذلك؟ ما هو باختيار الإنسان، غاية ما يفعل أنه يفعل الأسباب التي يكون بها النوم، لكن أما أن يخرج روحه من جسده حتى ينام أو يرد روحه إلى جسده حتى يستيقظ فهذا ليس إليه، بل هو إلى الله. ولهذا أحيانا الإنسان يريد النوم ويكون على الفراش ويحاول بقدر ما يستطيع أن ينام ثم لا ينام، وأحيانا يغلبه النوم ولو لم يستحي له. نعم، أليس كذلك؟ إذن النوم بإرادة الله، وهو أي النوم وفاة صغرى، فكما أن الوفاة الكبرى إنما تكون بأمر الله وإرادته فكذلك الوفاة الصغرى. قال منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم بالنهار من فضله، أي تصرفكم في طلب المعيشة بإرادته. ابتغاؤكم هذه معطوفة على منامكم إن شاء الله، ومعناها ما ابتغاؤكم أي طلبكم من فضله، من هذا لجانبه أي من عبائه والاستفسار. والمؤلف رحمه الله خص الابتغاء بالنهار، خلق السماوات والأرض وابتغاؤكم من فضله، منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله، والأحسن أن نجعلها مطلقة كما أطلقها الله، لأن من الناس من يبتغي من فضل الله بالنهار، ومنهم من يبتغي من فضل الله بالليل، فكونها تطلع على ما هي عليه بدون تقييد هذا هو الأولى، لأن التقييد يضيق المعنى هذا الابتغاء بالنهار. مع أنه يوجد أناس لا يبلغون به إلا في الليل، مثل الحراس وأصحاب الأمن وما أشبه ذلك. طيب، وابتغاؤكم من فضله، الفضل بمعنى العطاء، أي تصرفكم في طلب المعيشة بإرادتكم. والإرادة هنا إرادة الله عز وجل، لا يريد المؤلف رحمه الله أن يثبت مذهب الجبرية، لا يريد ذلك، ولكن يريد أن يبين أن تصرفنا وإن كنا مستقلين به من وجه فإننا لسنا مستقلين به من وجه. وابتغاء الفضل بإرادة الله والمنام بإرادة الله، وبينهما فرق، لأن المنام ليس لنا حرية إطلاقا ولا إرادة، بخلاف الابتغاء من فضله فإن لنا فيه إرادة ولكنها تابعة لإرادة الله، كما قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. نعم، لأنه ما رجاء هذا لو قيدت لقلنا بإصبار الأهل، نقال ومن آياته منامكم بالليل وابتغاؤكم من فضله بالنهار، لو قيدت وقال قائل كيف تقيد مع أن يكون النوم في النهار وشراء فضل بالليل، مثل هذا بناء الآخر، أما أن تأتي عامة من قيدها فلا وجه لها. نعم 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 إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. إن في ذلك المذكور كما قال المؤلف أولا لآيات لقوم يسمعون سماع تدبر واعتبار. وأتى بقوله لقوم يسمعون لأنه بدأ بالنوم وبدأ بالليل، والليل وظيفة الإنسان فيه السمع لأنه لا يرى في الليل، والذي يناسبه السمع. ولكن ما المراد بالسمع هنا؟ هل المراد مطلقه؟ لا، بل المراد سماع التدبر والاعتبار، لأن السمع كما سبق يطلق على سمع الإدراك المجرد وعلى سمع الإدراك المنتفع به. يا أيها الذين آمنوا لا أطيعوا الله ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. يعني ما يسمعون سماع التدبر والاستعاذة والقيادة. إن في ذلك الآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم أي قراءتكم البرق خوفا وطمعا. قوله ومن آياته يريكم، من آياته جار ومجرور، ويريكم فعل مضارع. فهل قوله من آياته يريكم من آيات متعلقة بيريكم أو متعلقة بمحذوف ويكون تأويل قول بيريكم مبتدا مؤخر؟ ظاهر كلام المؤلف أي إراءتكم يقتضي أن قوله من آيات خبر مقدم ويريكم مبتدا مؤخر، لأنه أولها إلى مصدر. يعني وليس المعنى ويريكم من آياته كذا وكذا، ويريكم من آياته البرق خوف وطمع. فلنا في إعراب هذه الآية وجهان. الوجه الأول ما نفى عليه المؤلف أن تجعل يريكم فعل مضارع مؤول بمصدر، تقديره قراءتكم، مع أنه ليس فيه حرف مصدري. وهذا موجود في اللغة العربية، ومنه قولهم تسمع بالمعيد خير من أن تراه، تسمع بالمعيد خير من أن تراه، فتسمع هذه مبتدا بدليل قوله خير من أن تراه، مع أنه ليس فيها حرف مصدري ينطبق به. والوجه الثاني أن نقول من آياته متعلقة بيريكم، يعني يريكم من آياته نعم البرق خوفا وطمعا. يرجح الوجه الأول سياق الآيات، سياق الآيات كلها تدل على أن هذا الفعل مرتبط بمصدر، ومن آياته قراءته كالآية التي قبلها، ومن آياته منامكم بالليل، ومن آياته خلق السماوات، ومن آياته أن خلقكم من تراب، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم. ويرجح الوجه الثاني أن نفحات في استدلال المصدر بدون حرف مصدري. ومن آياته أن خلقكم يريكم البرق خوفا للمسافر من الصواعق، وطمعا للمقيم في المطر. قوله خوفا ما إعرابها؟ أو حال مفعول لأجله مسلم، لأن ابن مالك يقول وهو بما يعمل فيه مستحب وقتا وفاعل. وهنا يريكم الفاعل الله، والخائف الطامع الإنسان بنو آدم. فاختلف الفاعل ولا لا؟ اختلف. والمؤلف وبمالك يقول وهو بما يعمل فيه مستحد وقتا وفاعلا. الوقت مستحد ولا لا؟ نعم مستحد، ولكن الفاعل لم يستحد، وعليك يكون خوفا حال مصدر في موضع الحال. يريكم البرق خائفين وقانعين. اما اذا اسقطنا اشتراط في مالك الفاعل يكون خوفا نقول لأجله، ولكن عندي ان هناك وجه اخر، ان نجعل خوفا بمعنى تخويفا. فاذا جعلنا خوفا بمعنى تخويفا لا نستطيع الا لا، لانه يكون التخويف من الله وهو المريد، والاقناع ايضا من الله وهو المريد. وحينئذ نفسا من مخالفه الشرط في المالك، نعم ونفسا، لكنه لا بد من تغيير الواقع، لا بد من تغيير، حيث حولنا خوفا الى اخافه وقمعا الى اقناع. الوجوه اذن ثلاثه: اما ان نجعل خوفا وقمعا مصدرين في موضع الحال، او نجعلهما مصدرين على انهما مفعول من اجله، ولا نعتبر اشتراط في حال الفاعل، او نجعلهما مصدرين لكن بمعنى التخويف والاقناع، وحينئذ نكون قد اعتبرنا في حال الفاعل ولم نعوجنا الى الحال. وقول المؤلف نعم خوفا للمسافرين من الصواعق، وطمعا للمقيم في المطر. ظاهر كان المؤلف ان هذا على سبيل التوجيه، قول خوفا لاناث وطمعا لاناث، والصواب خلاف كلامه رحمه الله. الصواب ان البرق خوف وطمع للجميع، فالمسافر يخاف ويخلص، والمقيم ايضا يخاف ويخلص. من الذي سلم من الصواعق بسبب كونه في البناء؟ نعم اذا نزعت الصواعق نزعت على البناء وهدمته وقد هزم فيه. وكذلك المسافر ايضا، ما اكثر المسافرين الذين نجوا من الصواعق وهي تسقط حوله. فالصواب انه عائد على الجميع، لكن تقديم الخوف على الطمع يدل على ان خوف الناس في البر اكثر من طمعهم، وهذا والله اعلم بناء على الغالب، بناء على الغالب، لان اكثر الناس لا سيما في البرود الثقيله والبر العظيم يخافون أكثر مما أطمئن. ويوجد أناس ما يهتمون بهذا الأمر، مهما قوي البرق ومهما قوي الرعد لا يهتمون، فهم دائما في طمع. ثم قال وينزل من السماء ماء إلى آخره.
الصلاة المحال مو أعم الصلاة المحال بعدين، يعني هل الله سبحانه وتعالى فقط لهذا الغرض يريدنا
أن ابتداء خلق الإنسان من تراب، أن ابتداء خلق الإنسان من تراب، بقوله أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر، رحمك الله. ومن آياته هو من فوائد الآية إبطال النظرية الخاطئة وهي نظرية النشوء والتطور. نعم إيش؟ ضروري. الذي يقول إن الكائنات متطورة وأن الإنسان أصله طرف. نعم. ثم بعد ذلك تطور لإنسان هذا الإنسان، ويمكن يتطور بعدين يصير ملك. نعم. وعلى هذا فقط يعني هذه النظرية لا شك أنها باطلة، وقد أبطلها حتى علماء الطبيعة الكفار أبطلوا. ونحن نعلم علم اليقين أنها باطلة بدون أي نظر، لأن القرآن يكذبها. ومن فوائد الآيات، من فوائد الآيات حكمة الله عز وجل في كون الآدم بشرا، أي بادي البشرة. ما هذه الحكمة؟ لأنك إذا علمت أنك مفتقر إلى اللباس الحسي، علمت أنك مفتقر إلى اللباس المعنوي، لباس التقوى، كما قال الله تعالى: ولباس التقوى ذلك خير، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. قوله. ومن فوائد الآيات الكريمة أن البشر من طبيعته الانتشار والذهاب والنفي وطلب الرزق وطلب الصنائع وطلب الأعمال، وهذا هو الواقع. ولهذا قال: ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن فوائد الآية وما بعده من الآية أيضا من فوائدها منة الله على عباده بتنبيههم إلى آياته. قوله يعني أن الله عز وجل من على العباد بتنبيههم إلى الآيات، لم يصلهم إلى ما في فطرهم من الاعتراف بالخالق، بل أعانهم على ذلك وأمدهم بالتنبيه على ما في هذا الكون من آيات. أما فيها من محارف؟ فيها من عظيم. نعم، لأن الإنسان كما قال الله عز وجل ذكر يغفر وينسى، فينبه الله عز وجل. ثم قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها إلى آخره. يستفاد من هذه الآية الكريمة أولا نعمة الله عز وجل بكون الأزواج من الأنفس أي من الجن. ما ظنكم لو كان الإنسان زوجته من الجن يعرفها؟ ما يعرفها. ما ظنكم لو كانت بشرة من البشر لكن لها قرون ضحم وعلية الشاف، نعم، وقصي قرون نعج وإلا الشاف، وما خلق الله عز وجل من الجن من الحيوانات، يعرفها ولا ما يعرفها؟ لا يعرفها. فهذه من حكمة الله عز وجل ورحمته أن جعلهن من أنفسهم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الحكمة من الزوجية هي السكون، سكون أحد الزوجين إلى الآخر فيتفرع على ذلك أنه لو حصل التنافر فإن من الحكمة التفريق بينهما. أفهمتم هذه؟ من جوها لقوله لتسكنوا إليه. فإذا فاتت هذه الحكمة فإنه لا زواج. ولهذا لما فاتت الحكمة بين ثابت بن قيس وزوجته ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال: خذ الحديقة وطلقها، خذ الحديقة وطلقها. وكيف يمكن أن يكون زوجان يتداغران ويتنافران وكل أحد واحد منهما يحب أن يرى الموت ولا يرى صاحبه؟ هل يمكن كيف؟ يمكن تلقى الزوجية هكذا عبر النور. طيب ومن فوائد الآية الكريمة ما ألقى الله تعالى في قلوب الزوجين من المودة والرحمة، هذه من الآيات العظيمة. امرأة لا تعرفها إلا بالذكر، ولا تعرفها أيضا إلا بالذكر عند خطبتها، وليس بينك وبينها قرابة. نعم، ثم يجعل الله بين قلوبكم، بين قلوبكما من المودة والرحمة ما يربو أحيانا على مودة الأم والأب، وهذا لا تكون من آيات الله. ولهذا قال الله عز وجل: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. جعل الله في هذه الآية الصهر قسيما للنسب، قسيما يعني كأن البشرية إما مصاهرة وإما قرابة نسب. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن المودة ما تنال بالكفر، ما تنال بالكفر، يعني أن الله قد يجعلها في قلب الإنسان. قوله لقوله وجعل بينكم مودة، يعني أنت لو أردت أن تغصب روحك على محبة الشيء، والله عز وجل ما جعل في قلبك المودة، ما ولهذا من الله على المؤمنين بقوله: ولكن الله حبب إليكم الإيمان. وأنت تقول في الدعاء: اللهم إني أسألك حبا وحبا من يحبك وحب العمل الذي يحببني لا حبا. فإذا المودة يوصيها الله عز وجل في القلب، فأنت ينبغي لك أن تسأل الله دائما أن تكون من أن تكون محبتك لله وفي الله، لتكون المحبة في الله. ومن آيات ومن فوائد الآية الكريمة الحث على التفكر. من أين تؤخذ؟ من خلال الآيات لقوم يتفكرون، لأن التفكر مفتاح العلم، ما يمكن علم بلا تفكر أبدا. تفكر أولا قتالا. ومن فوائد الآية أن ما ذكر ليس آية واحدة، ومن آياته إن قال إن في ذلك لآيات كيف خلق لكم من أنفسكم، هذه واحدة لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة سعد ورحمة، فتكون آيات متعددة. ومن فوائد الآية الكريمة وجود التراحم بين الزوجين، قوله بقوله ورحمة، قوله ورحمة. هل يؤخذ منها وجوب معالجة الزوجة إذا مرضت؟ لأن هي الرحمة. الفقهاء يقولون ما يجب، لا يجب أن تعالجها ولا أن تعطيها قيمة الدواء، لأن هذا مو من النفقة. نعم، يكون الله تعالى يجعل بينهم رحمة ليس معناه من جنة بشيء إلا يلزم، إن من هذا بيان بالواقع، وهذا صحيح أن الرحمة توجد، لكن هل نلزمه؟ هذا محل نظر. ولهذا قال الفقهاء إنه لا يلزم الدواء وأسرة الطبيب، وبعض العلماء يقول يلزم إلا إذا كان الشيء كثيرا يكتب بالنار فإنه لا يلزم. ما في سؤال في الطيب. يقول الله عز وجل: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. من فوائد هذه الآية أن خلق السماوات والأرض من آيات الله، وسبق لنا التفسير وجه كون من آيات الله في رمزنا سائجنا ما فيهنا من الكواكب والنجوم والأشجار والبحار والأنهار وغير ذلك، كله من آيات الله سبحانه وتعالى دل على عظمته وقدرته. ومن فوائد الآية أن السماوات جمع حولة والأرض الأرض كذلك، لكن ما في الآية تدل على الأرض، من استفادة كون الأرض جمعا من أدلة أخرى. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن اختلاف الألف والألوان من آيات الله أيضا. كذا؟ طيب، اختلاف الألف والألوان هل هو بطول اللسان وقصر اللسان؟ أو المراد اختلاف اللغة؟ اللغة، اختلاف اللغة واختلاف الفصاحة والبيان، لأن الناس يختلفون في هذا اختلافا عظيما. تجد المعنى الواحد يتكلم به الإنسان فيختلف الحاضرين لقوة بيانه وفصاحته، ويتكلم فيه آخر ما يلتفتون إليه ولا يحملون. وتجد رجلين يتكلمان، أحدهما يشد الناس إلى نفسه والآخر يتكلم وهؤلاء هذا يطولك وهذا ينابط وهذا يخطط بالأرض وهذا ينعد. نعم، نعم، الكلام واحد والموضع واحد، لكن اختلاف الإلقاء والفصاحة هو الذي جعله يتجعل الناس تأثرون. من فوائد الآية الكريمة أن الألوان لا تتفق منا وألوانكم، ولهذا يقول العلماء انه ما يمكن يوجد شخصين متفقين من كل وجه ابدا، على كثره الناس ما يوجد اثنين متفقين من كل وجه. نعم، ابدا، حتى التوأمان لا يتفقان من كل وجه. نعم، لا جدا، لانك انت تأخذ بالملامح الظاهرة، لكن لو تأملت فهيهم بعض الناس يتقاربون ولا تعرف بعضهم من بعض، لا سيما إلى تسمعتهم إلا بعد أسبوع مطر. لكن عند التأمل لا بد يكون هناك علامة فارقة، وهذا من آيات الله سبحانه وتعالى. حتى الأعضاء الآن لا تظن أن أعضاء تنتقل، حتى أعضاء تنتقل، تذكر بالعروف، عروف اليدين تجدها مختلفة، عروق اليدين هي مختلفة، البنان اللي يسموها بطنات تجده مختلف. على كثرة الناس ما يمكن التفصيل أبدا، وهذا دليل واضح على عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى وعظيم حكمته وبالغ حكمته فينا. ومن فوائد الآية الكريمة مدح أولي العلم، من أين تؤخذ؟ نعم، من قوله العالمين بفضل الله، فإنه يدل على فضيلة أهل العلم، ولا شك أن أهل العلم لهم فضل، العالمون بالله وآياته سبحانه وتعالى لهم من الفضائل بحسب علمهم. من فوائد الآية الكريمة، نعم انتهى السلام، ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. إنسان بالشعور إذا نام فقد الشعور، هذه الروح متصلة بالبدن تمام الاتصال، فإذا نام حصل منها نوع انفصال، ولهذا سمى الله تعالى النوم وفاة، لكن يريد الوفاة الكاملة التي تقبل فيها طوح من البدن وتنفصل عنه انفصالا كاملا، لكنها تنفصل عنه انفصالا جزئيا. هذا الانفصال الجزئي الذي تبقى معه الحياة دون الوعي من آيات الله. هل أحد يستطيع أن يفعل هذا إلا الله؟ أبدا. وكذلك أيضا لو أحد أراد أن يردها ما أحد يستطيع أن يردها إلا بإذن الله عز وجل. فإذا قال قائل ماذا تقولون في النوم في التنويم، في التنويم اللي يسمونه التنويم المغناطيس، الواحد نوم الثاني
يقول نوم فيه نوم،
إذا ادعى مدعي
أن النوم المغناطيسي تنويم جاهدي لله فهو كالدعاء الذي يقول أنا أحيي وأميت، هو يحيي وأميت يقتل ويبطل، لكن هل هو صحيح أنه أحيا؟ أو فعل سبب الحياة أو سبب الموت؟ سبب فقط. كذلك المنوم ما جلب النوم لكن فعل سببه. والتنويم المناطيسي هذا معناه استسلام النفس الباطنة لهذا المنوم. ثم ينام يسترخي ويفقد الوعي إلا الذاكرة. ولهذا تجد المنوم المناطيسي على ما يقولون إذا استجاب له المنوم بدأ يخاطبه في العقل الباطن، وذاك يتكلم بدون شعور وعلمه كل اللي بدماغه. نعم، أي شيء مثل عنه يقول له يعلمه به، حتى الأمور اللي ما اطلع عليها أحد من الناس يعلمه فيه. نعم، لكن شرط إن المنوم يستسلم استسلاما كاملا، وعندهم عد حركات معينة يقول لك مثلا لا تعداها، ويبدأ يتحرك يعني يرفع ويخفض، على كل حال عندهم طرق فيها حتى
خلي ما
ينبقى يعملها وسائل لين من الإنسان يسترخوا في عدد أعلم من هذا القتل اللي يسميه الفقهاء القتل بالحال، انه يسلط نفسه على نفس هذا الرجل ويخلق نفسه ويموت. ولهذا ذكروا في ذات القصار هل القتل في الحال بالحال عمد يقتل به القاتل او خطا او شبه عمد، واذا قلنا انه يقتل فهل يقتل بالحال أو يقتل بالصيد؟ نعم، والصواب أنه يقتل القاتل بالحال، سواء قلنا أنه قصاص أو قلنا أنه من دابة الفتاة في الأرض. لكن بعض الفقهاء يقول إذا أردنا المقاصة تماما نجيب واحد ثاني يقتل بالحال ونخليه يقتل هذا الرجل فيقتل بما قتل به. نعم، لقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم. انما لا شك ان القتل بالحال يجب قتل القاتل بكل حال، سواء قلنا انه قصاص او قلنا انه من باب دفع الفساد، لان هذا اشد من السيف والعياذ بالله. صاحب السيف اللي ياخذ السيف يستنفع نهرب منه، لكن هذا ما مشكله. ما أدري هذا، إنما هو ذكر واي وتكلم عليه في كذا بقصة.
يعني غير العين.
غير العين. غير العين. نعم. والعين أيضا اللي بيأكل بعينه اختلفوا فيه، هل هو عمد أو شبه عمد؟ وإذا قلنا إنه بعمد هل نقتله بالسيف ولا نقتله بعائن نجيب واحد ينحته لينقتل؟ نعم رحمه الله. طيب من فوائد الآية الكريمة ذكر المتقابلات، منامكم وابتغاؤكم من فضله. ابتغاء الفضل متى يكون؟ في اليقظة ولا في النوم؟
في اليقظة.
في اليقظة.
فهذا جمع بين الشيء ومقابله. المنام آية، ابتغاء الإنسان من فضل الله أيضا آية، ومن فوائد الآية جواز النوم ليلا ونهارا. أولا جواز النوم بالليل والنهار، لأن الله تعالى جعلها من آياته التي امتن بها على العباد، من آياته منامكم بالليل والنهار. لكن أيهما أصح؟ نوم الليل أصح بالاتفاق. نعم طيب. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان أن يطلب رزق الله، وقوله وابتغاء كل من فضله. فلو قال قائل الرزق مكتوب كالأجل فهو محكوم الوجود، نقول ولكن مكتوب بسبب، مكتوب بسبب، ولا يمكن لأي إنسان يقول أنا المكتوب لي أبيدي ولا من متحدث أبدا إلا رجلا جاهلا أحمق. ولهذا لو قال قائل أنا إذا كان الله قد كتب لي ذرية فكأت بدون زواج، هل يعقل هذا؟ ما يعقل أبدا. فنقول ابتغاءكم من فضله يدل على أنه ينبغي الإنسان أن يطلب الرزق. طيب ويستفاد منه من الآية الكريمة كراهة سؤال الناس، أو أنه من الأمور التي لا تنبغي. لقوله من فضله، من فضله. وأنت إذا طلبت الرزق من الله عز وجل فقد طلبته من أهله، من له المنة عليك